السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة على حوض حبيبنا ونبينا المصطفى، وأن يرزقنا منه شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا بفضل الله جل وعلا حول أئمتنا وعلمائنا وآبائنا الحقيقيين، وما زال حديثنا موصولا حول سلفنا الصالح، فأولئك هم آباؤنا وإليهم يعود نسبنا، بل وإليهم يعود شرفنا، ولله ضر القائل: أولئك آبائي، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جامعتنا يا جرير المجامع. وحديثنا أيها الأحبة حول إمام ليس كأي إمام عشنا معه في اللقاءات الماضية، وتزودنا من معينه الصافي، وتعلمنا من حياته ومن مواقفه النبيلة الدروس والعظات والعبر. إنه سلطان العلماء، وهو بائع الأمراء، إنه من كان له من اسمه وافر الحظ والنصيب، اسم في غاية الفخامة. حينما تقرأ في تراجم هذا الإمام وفي سير هذا الإمام، سترى أنه رحمة الله عليه كان متمتعا بهذه الصفات الحميدة، بصفات العزة والكرامة والأنفة التي ينبغي بها أن يتمتع أي مسلم أيا كان. فالعزة لا تكون إلا لله، ولا تكون إلا للحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تكون إلا لأهل الإيمان. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هذا الإمام كان عزيزا في دينه، هذا الإمام كان عزيزا في دينه، هذا الإمام كان عزيزا في إيمانه، حتى صار مضربا للأمثال فيما فعله بعد ذلك مع المماليك ومع الأمراء. من يكون هذا الإمام؟ إنه سلطان العلماء كما قلت، إنه بائع الأمراء، إنه عز الدين، عبد العزيز ابن عبد السلام رحمة الله عليه. أيها الأحبة، عشنا في اللقاء الماضي وبينا في اللقاء الماضي كيف انتقل الإمام عز الدين ابن عبد السلام من بلاد الشام إلى مصر، وكيف أن الله سبحانه وتعالى بدل حاله من حال إلى أحسن حال، حتى صار إماما هنا في مصر للفتوى، وصار قاضيا بين الناس، وصار إماما في جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه. وتعود الأمور والفتاوى والأحكام إلى هذا الإمام الفاضل، إلى العز بن عبد السلام. وكان يعقد المجالس للتفسير وللفقه، حتى صار الإمام عمودا من أعمدة الفقه الشافعي رحمة الله عليه. وهنا أيها الأحبة، بعدما ظلمه الصالح إسماعيل، وبعدما آذاه عدة سنوات يوم أن حالف الفرنجة ضد المسلمين، وقف أمامه سلطان العلماء العز بن عبد السلام، فناله من الأذى ما ناله، إلا أن الله سبحانه وتعالى أكرم العز بن عبد السلام بنجم الدين أيوب رحمة الله عليه. وكان نجم الدين أيوب حاكما هنا في مصر رحمة الله عليه. مهما اشتدت سنوات المحنة، ومهما اشتدت أيام الشدة إلا أنه حتما ولا بد ستأتي أيام الفرج، كما فرج الله عن الإمام أحمد بعد 20 سنة من التعذيب والتنكيل والإقامة الجبرية والتضييق والطرد في بلاد الله وفي أرض الله. سبحان الله العظيم، فرج الله عن الإمام أحمد يوم أن أتى المتوكل رحمة الله عليه ونصر عقيدة أهل السنة وأبطل القول بخلق القرآن. كذلك العز بن عبد السلام ظلمه الصالح إسماعيل ظلما بينا وأذاه أشد الإذاء، هو الشيخ الكبير الطاعن في السن، إلا أن الله سبحانه وتعالى بدل كل ذلك بنجم الدين أيوب يوم أن أكرم سلطان العلماء، ويوم أن فتح أمامه الديار المصرية وأمره أن ينزل ليعلم الناس الفتوى والفقه والعلم والقضاء، حتى أن المنذري رحمة الله عليه، والإمام المنذري هو حافظ أهل مصر ومفتي أهل مصر وأفقه أهل مصر، وكان المنذري رحمة الله عليه هو صاحب كتاب الترغيب والترهيب، توقف المنذري عن الفتوى تماما احتراما وإجلالا وتقديرا وتوقيرا لسلطان العلماء العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. أيها الأحبة، من أعظم سمات العز، من أعظم سمات العز بن عبد السلام أنه لم يكن مجاملا أبدا على حساب دينه، ولا على حساب عقيدته، ولا على حساب إيمانه بربه سبحانه وتعالى، بل كان العز عزيزا بالله، كان معتزا بالله، لم يجامل نجم الدين أيوب أبدا على حساب الدين أو على حساب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا والله لم يكن أسلافنا كذلك، لا يجاملون أبدا مخلوقا على حساب دينهم، رغم أن نجم الدين أيوب أطلق سراحه من أرض المقدس وأتى به وأكرمه وأحسن استقباله واستقدامه، إلا أن العز بن عبد السلام كان ناصحا لله، وكان آمرا بالمعروف وكان ناهيا عن المنكر. كذلك أنت تعلم هذا، إن رزقت أنت بصاحب لك ينصحك في الله حتى ولو كانت النصيحة شديدة، حتى ولو كانت مؤلمة، أنا أقول هذا نعم الصاحب، هذا صاحب حقيقي، هذا صاحب نظر أن تجد له مثيلا في هذه الأيام. ليس بمعنى أن نكون أصحابا أن أجاملك على الباطل وأن أصفق لك على الباطل، بل الصاحب الحق هو الذي ينهى صاحبه عن المنكر، الصاحب الحق هو الذي يأخذ بصاحبه إلى أنوار الهداية، فالصاحب ساحب، الصاحب ساحب، إما أن يصحب إلى كل خير وإما أن يسحب إلى كل شر. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نجم الدين أيوب أكرم العز بن عبد السلام وأحسن استقباله واستقدامه كما ذكرت، وفتح أمامه جامع عمرو بن العاص رضي الله عنه، وولاه مقاليد القضاء، وولاه أمر الفتية. أنا أقول هل كان ذلك سببا أن يسكت العز بن عبد السلام عن النصيحة وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لا والله، بل كان الإمام ناصحا لله سبحانه وتعالى، بل كان الإمام لا يخشى في الله لومة لائم. من ذلك أيها الأحبة، أعطيك الآن بعض المواقف على سبيل السرعة، من ذلك ما ذكر في طبقات الشافعية أنه في يوم عيد من الأعياد ارتقى الشيخ عز الدين ابن عبد السلام إلى القلعة، المكان الذي يكون فيه الملك والسلطان، ودخل على نجم الدين أيوب فشاهد الجنود مصطفين أمامه والأمراء تقبل الأرض من أمامه، في يوم العيد وفي هذه المراسم الملكية وقف أمامه سلطان العلماء وناداه وقال: يا أيوب، ما حجتك عند الله يوم القيامة إذا قال لك: ألم أبوئ لك الملك ثم تبيح الخمور؟ فقال أيوب وكان يحب فقال نجم الدين أيوب وكان يحب الإمام حبا جما، قال: يا شيخنا، وهل جرى ذلك؟ هل يوجد عندنا من يبيع الخمور؟ فقال الشيخ: نعم، الحانة الفلانية تباع فيها الخمور ويوجد فيها غيرها من المنكرات. فقال: يا شيخنا، هذه من أيام أبي، حينما كان أبي هنا في هذا المكان، هذه من أيام أبي، يعني أنا ما فعلت ذلك ولم أفعل ذلك. فقال الشيخ رحمه الله ناصحا له: يا أيوب، أنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فأمر السلطان نجم الدين أيوب بإقفال الحانة فورا. وهنا أيها الأحبة، هل أوذي الشيخ؟ لا والله. ما الذي جرى للشيخ؟ عاد إلى طلاب علمه وعاد إلى مجالس علمه بعدما نصح السلطان أمامه وكلمه وأصلح الله به. نعم البطانة أن تكون من العلماء، أن تكون من الربانيين، أن تكون من الصالحين. فلما نزل إلى طلاب علمه كلموا الشيخ وقالوا: يا شيخنا، أما خفت السلطان وأنت تخاطبه أمامه بذلك؟ يعني أما خفت من نجم الدين أيوب هذا السلطان وأنت تكلمه وتأمره أن يغلق هذه الحانة؟ ماذا قال الشيخ؟ انظروا وتعلموا كيف كان السلف يعظمون الله سبحانه وتعالى. قال الشيخ رحمه الله: يا بني، استحضرت هيبة الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان. اللهم ارزقنا خشيتك والخوف منك في السر والعلن. استحضرت هيبة الله عز وجل، فصار السلطان أمامي كالقط. لا تهب مخلوقا أبدا، علق قلبك بالله وحده سبحانه وتعالى. كلما كان العبد خائفا من الله كلما هابه الخلق وكلما احترمه الخلق وكلما وقره الخلق. فهي معادلة أيها الأحبة. ما هو السبب الذي جعل الشيطان يفر من عمر بن الخطاب؟ إنها هيبة الله سبحانه وتعالى. فمن خاف الله خافه كل أحد. قال: يا بني، استحضرت هيبة الله عز وجل سبحانه وتعالى، فصار السلطان أمامي كالقط. نعم أيها الأحبة، وهل يوجد أعجب مما فعله هذا الشيخ الصالح بالأمراء والمماليك هنا في مصر؟ هل يوجد أعجب من ذلك مما فعله بالأمراء والمماليك هنا في مصر؟ فعل شيئا لم يفعل مثله في التاريخ، لا قبل العز بن عبد السلام ولا بعد العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. سجل التاريخ للشيخ رحمة الله عليه، وسجل التاريخ العز بن عبد السلام كرمز للعدل. نعم، كرمز للدقة في تطبيق أحكام الشريعة الغراء وفي تعظيم أوامر الله ورسوله رحمة الله عليه. لذا أقول أيها الأحبة، ما فعله العز بن عبد السلام هنا في مصر بالمماليك لم يعلم له مثيل، كما قلت، لا قبل العز بن عبد السلام ولا بعد العز بن عبد السلام رحمة الله عليه. ما الخبر أيها الأحبة؟ وما قصة بيع العز بن عبد السلام للمماليك والأمراء؟ باختصار شديد أيها الأحبة، لما جاء العز بن عبد السلام إلى هنا إلى مصر وصارت له الفتوى والقضاء وصار يفصل بين الناس وصارت كلمة العز ماضية على الكل، وصار الكل معظما لهذا الشيخ الكبير. لاحظ عز الدين بن عبد السلام أن الأمراء وأن قادة الجيش ليسوا من أهل مصر وليسوا أحرارا، بل اشتراهم السلطان من بيت مال المسلمين وهم صغار، فتعلموا اللغة العربية وتعلموا الدين وتعلموا الفروسية والحرب. وعندما شبوا وكبروا أي في السن، عينهم في مناصبهم، فهم أمراء مماليك ولكنهم عبيد، فهم أمراء ووزراء وقادة لكنهم في الأصل عبيد، اشتراهم السلطان بمالي أو من بيت مال المسلمين. فرأى العز بن عبد السلام ليس لهم حقوق الأحرار، ليس لهم من حقوق الأحرار لا في البيع ولا في الشراء ولا في الزواج، وليس لهم أن يتصرفوا إلا كما يتصرف العبيد. وصمم الشيخ رحمة الله عليه على أنه لا يصح لأمراء المماليك لا بيع ولا شراء ولا زواج، لأنهم ليسوا أحرارا، فتعطلت مصالحهم، لأن الناس هنا كانوا يعظمون العز بن عبد السلام ويحترمون كلمته، فمال الناس إلى قول العز بن عبد السلام، واحتدم الأمر يومها واشتد الخلاف وهاجت البلاد وماجت. كيف لهذا الشيخ الكبير أن يصدر هذه الفتوى الغريبة؟ كيف لهذا الشيخ الكبير أن يقول هذا الكلام؟ وهنا أيها الأحبة، كانت الفتوى التي أصدرها الشيخ آنذاك أن يقام السوق وأن يباع هؤلاء الأمراء والمماليك والوزراء والقادة، ثم ترد هذه الأموال إلى بيت مال المسلمين. هل يقبل عاقل ذلك؟ اسمعوا ما جرى في هذا الأمر. كان من هؤلاء المماليك نائب السلطنة، فاحتدم الخلاف جدا واستشار غضبا، فاجتمعوا إلى نجم الدين أيوب ورفعوا له الأمر، فأرسل برسالة إلى الشيخ العز بن عبد السلام جاء في خلاصتها: اشتغل بما أنت فيه من مناصب الفتوى والعلم، ودع أمر المماليك وأمر الأمراء. وقال كلاما قريبا من هذا الكلام، فغضب العز بن عبد السلام وشعر بالخيبة من هذه الرسالة، فما كان منه إلا أن جمع أمتعته على حمار، وجمع أهله على حمار آخر، وعزم النية على الخروج من مصر. إلى أين يذهب؟ أن يعود إلى دياره وإلى مسقط رأسه في بلاد الشام. ما دمت الآن أعطيك القول وأعطيك الفتوى، وكان يقول: لم يثبت لي من طريق صحيح أنهم أحرار، بل هم عبيد في الأصل وهم مماليك، يباعون وترد أموالهم إلى بيت مال المسلمين. ما هذه القوة وما هذه الصلابة؟ إنه عز الدين ابن عبد السلام رحمة الله عليه ورضي الله عنه وغفر الله له، أخذ أمتعته وأخذ أولاده وعزم النية على العودة إلى بلاد الشام. وهنا لم يترك رجل ولا امرأة ولا صبي ولا شيخ كبير، لم يترك أحد العز بن عبد السلام من أهل مصر إلا وخرج الناس جميعا خلف سلطان العلماء. تصوروا معي هذا المشهد المهيب، انتشر بين الناس وعلم بين الناس أن العز بن عبد السلام يخرج الآن من مصر ويترك الآن مصر وفي طريقه إلى أرض الشام، فخرج الناس خلف العز بن عبد السلام، فهاجت الدنيا وماجت. فقال بعض الصالحين لنجم الدين أيوب للسلطان، قيل له: يا سيدي، إن الشيخ العز بن عبد السلام خرج وترك مصر، وإن ذهب هذا الشيخ ذهب بملكك، احذر هذا الرجل له كلمة كبيرة عند الناس، والناس يعظمونه ويحترمون قوله. لذا يروى أنه لما مات عز الدين بن عبد السلام قال سلطان البلاد يومها: اليوم استقر ملكي. لأن عز الدين كان صاحب حشمة كاملة، وكان الناس يحترمون قوله ورأيه وفتواه رحمة الله عليه. ألم أقل لكم بأن المنذري اعتزل الفتوى تماما يوم أن دخل عز الدين بن عبد السلام إلى مصر، احتراما لهذا الحبر الكبير وتوقيرا لهذا الشيخ الإمام المهاب رحمة الله عليه. قيل لنجم الدين أيوب: خلي بالك، لو خرج عز الدين بن عبد السلام ذهب ملكك. الناس الآن في طريقهم خلف عز الدين بن عبد السلام. وكان نجم الدين فيه خير، وكان رجلا صالحا رحمة الله عليه. هل أرسل أحدا إلى العز بن عبد السلام حتى يأتي به؟ لا، بل ركب على جواده وانطلق خلفه حتى وصل إليه، وطيب خاطره، واسترضى الشيخ رحمة الله عليه، استرضى العز بن عبد السلام. فقال الشيخ: لن أعود حتى أنادي عليهم في السوق غدا وأن أبيعهم. فأذن له الملك، وعاد الشيخ رحمة الله عليه إلى بيته، وعاد بأولاده، واستتب الأمر وهدأت الأمور. وهنا أيها الأحبة، فصاح نائب السلطنة، نائب السلطان، وكان هذا الرجل من المماليك، وقال: كيف ينادي علينا هذا الشيخ؟ اللي جراله الكلام اللي بيقوله ده، كيف ينادي علينا في الأسواق؟ وكيف يبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ والله لأضربن عنقه. وأخذ السيف، وأخذ معه مجموعة من المماليك، وانطلق إلى بيت سلطان العلماء العز بن عبد السلام، فأطرق الباب بقوة، فخرج ابنه عبد اللطيف رحمة الله عليه، أي ابن الشيخ رحمة الله عليه. فخرج عبد اللطيف، ورأى عبد اللطيف ما رأى من مما يدور في عين نائب السلطنة من الغيظ، ورأى أن الأمر قد احتدم. فخاف عبد اللطيف على أبيه، ورأى أن السيف مسلول وربما يقتل الشيخ رحمة الله عليه. فخرج ابنه وتكلم معه، فرأى ما رأى، فعاد إلى البيت مسرعا، ودخل وشرح إلى أبيه ما يدور أمام البيت، فلم يعبأ العز بن عبد السلام لما سمع، ولا فرق معاه، لم يلتفت إلى ما قاله إليه ابنه عبد اللطيف. ثم قال له: يا بني، أبوك أحقر من أن يقتل في سبيل الله. وفي لفظ: أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله. أقسم بالله إن هذا لهو الذي رفع العز بن عبد السلام، اللي هو إيه؟ أن يكسر الإنسان نفسه أمام الله سبحانه وتعالى. ومهما الإنسان كان عالما، كان فاضلا، كان طائعا، لا يرى نفسه أمام فضل الله سبحانه وتعالى، وأن يهضم حق نفسه تماما كما فعل العز بن عبد السلام. قال: يا بني، أبوك أحقر من أن يقتل في سبيل الله. وهنا أيها الأحبة، قام الشيخ، بل اسمحوا لي أن أقول قام الأسد الهصور، وخرج بنفسه أمام هذا النائب. لما رآه النائب سقط السيف من يده، بعدما رأى الهيبة والجلال على سلطان العلماء. فبكى هذا النائب، أي نائب السلطنة، وسأل الشيخ أن يدعو الله له، وقال: يا سيدي، ماذا ستعمل وإيش ستعمل؟ فقال الشيخ: سأنادي عليكم وسوف أبيعكم. فقال النائب: وفيما تصرف ثمننا؟ هذا المال أين سيذهب؟ فقال الشيخ: في مصالح المسلمين. فهي كانت من بيت مال المسلمين. فقال النائب: ومن يقبض هذا الثمن؟ قال: أنا. وهنا أيها الأحبة تم ما أراد الشيخ رحمة الله عليه، وعقدت الأسواق، وجاء الناس من كل حلب وصوب. وهنا أيها الأحبة نادى الشيخ عليهم واحدا واحدا، مملوكا مملوكا من المماليك، وأميرا أميرا، ووزيرا وزيرا، وقائدا قائدا، حتى باعهم بأغلى الأثمان، فلم يبيعهم إلا بالثمن الوافي، يعني وفى في ثمنهم وقبض هذا الثمن وصرف هذه الأموال في أوجه الخير رحمة الله عليه. إنه سلطان العلماء، قصة عجيبة غريبة، إلا أن الله سبحانه وتعالى كتب لها القبول، وذاع صيتها في الآفاق. وهنا أيها الأحبة كان العز بن عبد السلام رحمة الله عليه صاحب حشمة كاملة. التعقيب والتعليق على هذا الخبر يحتاج إلى لقاءات لنتعلم كيف أن هؤلاء كانوا لا يخافون في الله لومة لائم رحمة الله عليه. وبلغ من ورع هذا الإمام الفاضل أنه أفتى يوما من الأيام واحدا من الناس فتوى، فلما قام هذا الرجل دون أن يعرفه وانصرف الرجل، فتبين للشيخ رحمه الله أنه أخطأ في الجواب فلم يصل إلى هذا السائل، فأمر المؤذنين أن يؤذنوا بين الناس أنه من أفتى له العز بن عبد السلام فلا يأخذ بهذه الفتوى، وأحدنا ربما يتحرج أمام الناس أن يقول لا أدري في مسألة علمية، لكن انظروا إلى هؤلاء كيف كانوا لا يخافون إلا الله سبحانه وتعالى. وبعد 80 سنة وأكثر من ذلك، قيل بعد 83 سنة، يموت السلطان، سلطان العلماء العز بن عبد السلام، بعد حياة وضيئة مليئة شريفة بالعلم، وبعد حياة مليئة بالقول بكلمة الحق. وللأمانة أقول أيها الأحبة، هناك بعض المآخذ على بعض المسائل للعز بن عبد السلام، لكن حدثوني بالله عليكم، من من البشر بعد الأنبياء والمرسلين سلم من هذه المآخذ؟ كل بني آدم خطاء، لكنني أقول الرجل هذه المآخذ مغمورة في بحار حسناته، مغمورة في بحار حسناته رحمة الله عليه ورضي الله عنه. يموت عز الدين ابن عبد السلام، فيولد بعده بسنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ولعلنا أن نعيش معه إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. شكر الله لكم إخوان الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.